إن كان الحالف عدلا يجب الرضا بيمينه وحمله على أحسن المحارم. ومن توجهت اليمين في الخصومة فعل فيجب قبول ذلك، والله أعلم بحقيقة الحال. وكذلك من توجهت اليمين وحلف فيكفي منه أن يحلف بالله ولا يطالب بأيمان أخرى. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا فيه وعيد شديد وبراء ليس من الله، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله، فليس من الله في شيء، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فهنا يقول: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا يدل على وجوب الرضا بيمين الحالف إذا كان عدلا صالحا لا يعرف عليه الكذب، أو كان حلف هو الواجب عليه كما في الخصومة. ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله الذي فيه ذكر حكم الحلف بغير الله. نعم، اقرأ المسائل، ثلاث مسائل.
في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء.
نعم، صريح الحديث صريح، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين. نعم.
ثانية: الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى.
نعم، أن يرضى على التفصيل المتقدم، أما أن يكون الحالف معروفا بالكذب ما يلزم الرضا بقوله. حل. نعم.
الثالثة: وعيد من لم يرضى.
وعيد من لم يرضى منين مأخوذ؟ مأخوذ من قوله: ومن لم يرضى فليس من الله، في براءة منه، وفيه دلالة على البعد من الله، فليس من الله، فكان المعنى فالله بريء منه. حسبك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم. وقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون
ما في شعب الله.
قالوا: وأنكم لأنتم القوم.
وأنتم عندك وأنتم؟
نعم شو.
لا الذي يظهر وأنتم
أحسن الله عليك. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لو
وإنكم الثانية
نعم السلام
يعني واحدة أنتم واحدة إنكم
نعم
المعنى مقالب وإنكم لأنتم وإنكم ها وأنتم بدون وإنكم الذي أنا في حفظي القديم وأنتم لكن لا تراجع في مصدرها نعم
قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
الحمد لله باب قول ما شاء الله وشئت يعني مقصود ومضمون هذا الباب ومعناه قد تقدم في باب الذي قبل السابق باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كما جاء في أثر ابن عباس إن من الشرك الخفي قول الرجل هذا من الله ومنك ولولا الله أنت والآثار التي ذكرها الشيخ في ذلك الباب من نوعها قول القائل ما شاء الله وشئت فهي من جنس قوله لولا الله أنت وهذا من الله ومنك قول القائل ما شاء الله وشئت معنى هذا الأمر وهذا الواقع هو ما شاءه الله وشئته يا فلان هذا ما شاء الله فما اسم موصول خبر لمبتدا هذا ما شاء الله وشئت يعني وشئته كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا يعني هذا الشجر وهذا التمر هو ما شاء الله أي بمشيئته سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا فقول القائل ما شاء الله وشئت فيها إضافة الأمر إلى مشيئة الله وإلى ومشيئة العبد دون تمييز ولا شك أن مشيئة الله نافذة لا راد لها ومشيئته عامة فلا يكون شيء إلا بمشيئته وما شاء الله فلا بد أن يكون أما مشيئة العبد فهي تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهي مشيئة يعني محدودة وناقصة ليست شيئا في جانب مشيئته وهذا اللفظ يتضمن التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الرب وهذا باطل فمشيئة العبد لا تضاهي مشيئة الله فعطفها على مشيئة الله بالواو التي تقضي التشريك والتسوية يجعل اللفظ يتضمن الشرك فهو لفظ يدل على الشرك تشريك مشيئة العبد مع مشيئة الله وهذا من نوع من شرك الألفاظ ما هو إلا شرك في اللفظ لا في الاعتقاد لأن المسلم عندما يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان لا يريد حقيقة هذا اللفظ ومدلوله لا يريد ما هو إلا خطأ في اللفظ ولهذا نسميه شرك في اللفظ أو من شرك الألفاظ شرك ألفاظ شرك في اللفظ أما لو كان يعتقد أن مشيئة العبد كمشيئة الله حتمية النفوذ وأنها تستقل عن مشيئة الله كان هذا الشرك شرك في الربوبية نوع من الشرك في الربوبية وذكر الشيخ ثلاثة أحاديث حديث قتيلة في قصة اليهودي الذي جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنكم تشركون، يعني أصحابك إنكم يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء، أو لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة، فنهاهم عن الحلف بالكعبة وأمرهم أن يحلفوا برب الكعبة وقولوا ورب الكعبة، هذا البدل، هذا البديل، والبديل الآخر أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء أو ما شاء الله ثم شاء محمد. وهكذا حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، يعني عدلا ومثلا، بهذه العبارة جعل المخلوق عدلا للخالق حيث جعل مشيئته مساوية لمشيئته ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وقف قف ما شاء الله، يعني هذا ما شاء الله ولا تزيد. وهكذا حديث الطفيل في قصة رؤياه أنه رأى في المنام أنه مر بنفر من اليهود فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ومر على نفر من النصارى وقال لهم وقالوا له كذلك، فلما أصبح أخبر بها بعض الناس ثم جاء النبي وأخبره فقال أخبرت بها عدل؟ قال نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام على إثر هذه الرؤيا خطب حمد الله وأثنى عليه وقال إن طفيلا رأى كذا وكذا وأخبر بها من أخبرك، وأنكم كنتم تقولون كذا وكذا وكان يمنعني أن أنهاكم عن هكذا وكذا. كلمة يمنعني أن أنهاكم أو يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها هذا كناية من الراوي لم يفصح بما ذكر الرسول أنه منعه، الرسول لا يقول كان يمنعني كذا وكذا، لكن هذه يعني أسلوب جاري إذا أراد المخبر أو الراوي أن يبهم يقول إنه قال كذا وكذا. ظهر أنه جاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه كان يمنعه الحياء، يعني كلمة عودوها وتتردد، وكان عليه الصلاة والسلام يعني لا تعجبه، لكنه لم يأتي فيها لم ينزل عليه فيها وحي في النهي عنه، ولو جاءه الوحي لبلغه ولنهى عنه ولم يمنعه من ذلك أي مانع، فلا بد من هذا المحمل ولا بد من هذا التوجيه. وبهذا نعلم إن حديث مضمون حديث ابن عباس إنه كان بعد ذلك، لأنه رد على من قال له ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وأما حديث اليهود الذي قال للنبي إنكم تشركون تقولون فهذا محتمل أن يكون بعد رؤية الطفيل أو قبله. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم لفظ أو قول القائل ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، فهذا شرك في اللفظ كما تقدم، وفيها دلالة على جواز أن يقول القائل ما شاء الله ثم شاء فلان بالعطف بثم الدالة على التراخي والفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد، ثم شاء، فمشيئة العبد تابعة ومتأخرة عن مشيئة الله، متأخرة في الواقع ومتأخرة في المرتبة والمنزلة، ثم شئت، والعبد له مشيئة، حقا العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله وناقصة عن مشيئة الله، فليست مشيئة الله كمشيئة العبد ولا مشيئة العبد كمشيئة الله كما هو الشأن في سائر صفاته سبحانه وتعالى. ولكن أفضل من ذلك وأكمل أن تقول ما شاء الله، ولا تذكر مشيئة العبد، تقول ما شاء هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله. ومن قال ما شاء الله فقد وحد ومحض التوحيد، لأنه لم يزد ولم يضف الحادث أو الفعل أو الواقع إلى مشيئة أحد، ما شاء الله. وإن كان من فعل بعض الناس ومشيئة العبد سبب، لكن الكل مرده إلى مشيئة الله، فلا غر أن يقول المسلم ما شاء الله. فهذه ثلاثة ألفاظ، الأول اللفظ الأول حرام ومن شرك الألفاظ كما تقدم، والثاني هو البديل وهو جائز، والثالث هو الأكمل والأفضل أن يقول المعبر عن الشيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في آية الكهف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اقرأ المسائل.
شيخ صلى الله عليك، فيها كلام الشيخ العثيمين.
نعم أعوذ بالله أترك ما يقصد بيش. نعم
في كلام الشيخ العثيمين عن رواية الحياة هذه، قال أن يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل.
إيش؟
ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل.
ليس الحياء من
إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك.
خلاص هذا هو.
نعم.
هذا المعنى اللي تقدم. نعم. تعنيك الشيخ؟ عندك شيء؟
أي. قوله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنهي، أقول هذا كلام جيد يعلق على كلام الفقيه. والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي قوله ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم، أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن يتاهم عن شيء،
ينهاهم
عن شيء لم يوحى إليه، لم يوحى إليه أنه ينهى عنه،
أنه ينهى عنه.
وإن كان هو يستحسن تركه،
يستحسن كان يكره. نعم
يستحسن.
نعم.
فلما جاءه الوحي بالنهي عن حساب الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، وكان ذلك سببا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة.
ويشبه بهذا قصة الأذان، فالأحكام لا تثبت برؤيا الناس، الأحكام الشرعية لا تثبت برؤيا فلان وفلان، لكن رؤيا الطفيل كان سببا يعني في النهي عن ذلك، ورؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه سببا في شرعية الأذان، وثبت الحكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، بأمره ونهيه، لا برؤيا فلان أو فلان. نعم.
فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر،
يعني معرفة اليهود يعني في الجملة بعض اليهود معرفتهم بالشرك الأصغر، فلأنه قال إنكم تشركون، فاليهود أهل علم ولكنهم أهل عناد. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى،
يقول فهم الإنسان هذا أخذه من قصة اليهودي لما كان يهوى يعني الطعن على المسلمين عرف وقال هذا شرك، وهذا يعدل من كثير من الناس إذا كان له هوى ضد أحد فهم وأدرك أن هذا حرام أو أن هذا عيب، فهو يذكره للطعن عليه لا للإنكار والتنبيه والنصح. وهذا يبين أن الإنكار الذي يقصد منه العيب أن هذا من يعني أن هذا مذموم وليس من الإنكار المشروع، يعني تكون النية حينئذ فاسدة، لأنه ما قصد الإنكار من أجل الإصلاح والنصح، إنما قصد التشنيع. وهذا يلاحظ في كثير من المواقف من بعض الناس في إنكار في إنكارهم على بعض. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده.
يقول إن الرسول قال لهذا الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فجعل هذا اللفظ تنديد، نوع من التنديد، نوع من الشرك، وأنكره على من قاله أجعلتني لله ندا. وبهذا يدخل مثل هذا اللفظ في عموم قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشيخ يقول الرسول أنكر هذا وجعله تنديدا، فكيف بقول القائل صاحب الأبيات يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. الأبيات المشهورة في القصيدة المعروفة البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها من الغلو ما يتضمن الشرك في الربوبية، فإن فيها فإن من جودك الدنيا من جوده فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهو في هذا جعل الدنيا والآخرة من عطاء الرسول، من عطاء، إذن هو خالقها، هو واهد ما فيها للناس، هو الذي بيده يعني الجنة والنار، هو الذي يرزق الناس، هو الذي يمنحهم الصحة والأهل والأولاد والمال. كلام هذا شرك في الربوبية. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا يعني جعل الرسول يعلم كعلم الله ويعلم كل ما يعلمه الله. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
نعم، لأن الشرك الأكبر قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أول وهلة، وكلما كان من الشرك الأصغر فلن يتأخر الرسول يعني في إنكاره وبيانه والنهي عنه. فهذا جاء يعني النهي عنه متأخر، النهي عن مثل هذا جاء متأخرا، مثل النهي عن الحلف بغير الله يشبهه. نعم.
الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي،
لأن الرسول صدقها وأقر ما دلت عليه. وفي الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن لا تثبت بها الأحكام كما تقدم، لا تثبت بها الأحكام إلا ما كان في عهد النبي وأقره عليه الصلاة والسلام وعمل بموجبه. نعم. انتهى.
بقي السادسة.
السادس
أنها قد تكون سببا لشرع الأحكام،
هذا واضح، هذه الرؤية سببا للنهي عن هذا اللفظ، ورؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه سبب في شرعية الأذان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
يقول الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الشيخ ترى يعني أخذ هذه الترجمة من لفظ الحديث، من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمان، وسب الدهر يعني بعيبه والطعن فيه وشتمه ولعنه، وكذلك من سبه نسبة الحوادث والمصائب للزائد. أهلكنا الزمان، دمرنا الزمان، وما يهلكنا إلا الدهر. من سب الدهر فقد آذى الله. إذن سب الدهر هو مما يؤذي الله، والأذى يكون بفعل ما يكرهه، يعني بفعل الأمر المكروه. فإيذاء العبد لربه بفعل ما يكرهه، فسب الدهر فيه إيذاء لله، وإيذاء النبي فيه إيذاء لله. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والأذى خلاف الضرر، فالله تعالى لا يلحقه الضرر، والعباد لا يستطيعون أن يضروا الله، لكنهم يقدرون على أنهم يؤذون الله ويفعلون ما يكرهه، ومن ذلك سب الدهر. استدل الشيخ بالآية والحديث، وقالوا يعني الكفار المنكرون للبعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، يعني ما هنالك بعث ولا نشور، ما هي إلا حياة جيل يموت وينقرض وجيل ينشأ ويتجدد ويخلف من قبله، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، حياة قوم وموت آخرين. قالوا: وما يهلكنا إلا الدار. وهذا هو الشاهد، فنسبوا الإهلاك والفناء الذي يحصل للناس نسبوه إلى الدهر، والدهر زمان لا يملك شيئا ولا يهلك أحدا ولا يحيي أحدا، بل هو ظرف للحوادث لما يقدره الله، والله هو الذي يخلق ويقدر ويشاء ما يجري في الزمان من الحوادث. ولهذا جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. هذا نص صريح، والحديث قدسي. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر. يسب الدهر بنسبة الحوادث، أنه يفعل ويفعل وفعل، والله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء، فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر. وليس في هذا الحديث دليل على تسمية الله للدهر، تسمية الله دهرا، فلا يقال خلقنا الدهر ورزقنا الدهر، ولا تقول يا دهر. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، يوضحه أنه لم يقل أنا الدهر وينتهي، لا، قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا نسب نزلة الحوادث إلى الدهر وسب بسبب هذه الحوادث، فهذا السب يرجع إلى من خلق وأحدث تلك الحوادث، يقول أنا الدهر، الدهر ليس له تصرف، أنا الذي أتصرف. والله تعالى يقلب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار بتقليب ما فيهما من حرض وبرد وأمن وخوف وسرور وحزن وغنى وفقر إلى غير ذلك. فهو الذي يقلب الليل والنهار بالحياة والموت والخفض والرفع والعز والذل. فأطلق تعالى على نفسه لفظ الدهر: أنا الدهر. فلما كان هو المدبر سبحانه وتعالى والمتصرف في خلقه في ساري الليالي والأيام، فمن التجوز أن ينسب الفعل إلى نفسه. يقول أنا الذي فعلته. وهذا جاري عند الناس يعرفون هذا الشيء. يعني مثلا السيد إذا فعل عبده فعل وأنكر عليه يمكن أن يقول السيد أنا الذي فعلته ما دام بأمره أمر السيد عبده أن يفعل كذا فادعي عليه فقال لا أنا الذي فعلته. وفعلا إنما كان الفعل بأمره المسائل
تقصد بها الزمان.
نعم
تقصد بلفظ الزمان يعني فلان انتهى مع الدهر أو شيء انتهى مع الدهر تقصد به الزمان مع الوقت
انتهى الزمان ما أدري والله
فادر. يعني انتهى هذا الشيء مع الزمان هذا الدولب انتهى مع الدهر هلك مع الدهر
هلك ما قال أهلك والدهر إيه ما الدهر ما هو أبتلم نسبة الدهر وسب الدهر. نعم
فيه مسائل الأولى أنه عن سب الدهر
هذا واضح من الحديث أبلغ من النهي جاء في الرواية الأخرى لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم
الثانية تسميته أذى لله
تسمية سب الدهر أذى لله وهذا صريح. نعم
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر
التأمل الشيخ ما يجزم بشيء يعني لم يصرح بأن الدهر اسم لله ولم يقل إنه ليس اسما لله قال من فوائد الباب التأمل في قوله التأمل والنظر في مدلول قوله وأنا الدهر هل هذا تسمية له سبحانه فيقال اسمه الدهر أو ليس ذلك بتسمية الشيخ من حكمته أنه أتى بعبارة يعني لا تحدد رأي الشيخ. نعم
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه
أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه إذا تكلم بما يتضمن السب فإنه يقال إنه سب الدهر. نعم
انتهت السلام
بارك الله فيك.
شيخ بعض الأخوان يسأل يقول هل قول البعض عند تقلب الجو هذا الجو ما هو صاحي فهل هذا سب الدهر؟
هذا في اعتراض على تدبير الله يعني في اعتراض ما عرفنا الجو كذا متقلب تقلب هذا بتدبير. نعم
لكن أحسن الله إليك الزمن مخلوق أليس كذلك الزمن
الليالي والأيام. نعم
مخلوق أليس كذلك يا شيخ
أقول الليالي والأيام. نعم
والدهر أليس هو الزمن
أقولك الله خالق كل شيء. نعم
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل
هات الباب اللي بعده.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما
فحكمت
إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم
حكمت أتوني فحكمت يمكن كذا أتوني فحكمت صح.
نعم إن قومي إذا اختلفوا في شيء إذا أتوني
في شيء أتوني
إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
وغيره.
أحسن الله عليك. رواه أبو داود وغيره.
لا إله إلا الله. هذا البيان بينهما تناسب. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله دمجهما في الكلام عليهما في كتابه القول السديد. قول الشيخ: باب من تسمى بقاضي القضاة ونحوه، يعني باب بيان حكم، باب بيان حكم هذه التسمية. من تسمى، سمى نفسه، تسمى يعني سمى نفسه، وسمى غيره يعني سماه غيره. فمن باب من تسمى، ما حكم هذا التسمي بقاضي القضاة؟ قاضي القضاة يعني حاكم الحكام. والشيخ لم يبت في الحكم، جعل الترجمة مبهمة، لم يقل باب تحريم ولا ذم، بل هذا يؤخذ من الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يتسمى قاضي القضاة، ولا يجوز أن يسميه غيره. لكن إن سماه غيره وهو لم يرضى به لا يضره. وقد كان عدد من العلماء يلقب بذلك، بقاضي القضاة. والذي يظهر أنه لقب بهذا لكونه في منصب رئيس قضاة، في منصب رئيس القضاة، لكنهم صاروا يسمونه قاضي القضاة. وذكر الشيخ حديث، هذا الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسمي عند الله من تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع فسر عندك بأوضع، أحط اسم من تسمى ملك الأملاك. إنسان مخلوق من ماء مهين وهو ضعيف، كل ما في يده عطاء من الرب تعالى، كله موهوب، لا بحوله ولا بقوته. أفيليق مع هذا أن يقول ملك الأملاك؟ هذا من جهل من يتسمى بذلك أو يسمي به غيره. من تسمى ملك الأملاك، ملك الملوك، وهذا جهل. من الذي يكون ملك الملوك؟ فهي كلمة تبجيل وتعظيم وتفخيم، وإلا فليس لها حقيقة في الواقع. بل من يتسمى بها أو يسمي بها غيره هو لا يتصور حقيقة هذا الاسم ولا يعتقد حقيقة هذا الاسم. قال سفيان رحمه الله: مثل شاهان شاه، كلمة فارسية أعجمية معناها ملك الملوك أو ملك الأملاك، ويقول بعضهم شاهي شاه. وفي اللفظ الآخر: إن أغيظ رجل عند الله وأخبثه. والباقي مختصر، يعني إن أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبته من تسمى ملك الأملاك. هذه رواية في الحديث. والنهي عن ذلك صيانة لأسماء الله من أن يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى. فيجب احترام أسماء الله، وذلك بإثباتها له وإثبات ما تدل عليه من المعاني، وأن لا يتسمى بها المخلوق ولا يسمي بها غير ربه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي الباب الثاني يقول الشيخ: باب احترام أسماء الله سبحانه وتغيير الاسم، يعني اسم الولد، وتغيير الاسم من أجل ذلك، من أجل احترام أسماء الله. باب احترام، يجب احترام أسماء الله، واحترامه يكون بإثباتها وإثبات ما تدل عليه وأن لا يسمى بها أحد من خلقه ولا يجحد شيء منها. ومن تسمى باسم مختص بالرب فإنه يجب تغييره، مثل أحسن الخالقين وخير الراحمين عالم الغيب والشهادة، فالتسمي بمثل ذلك وتسمية الغير بذلك من أعظم المنكرات، ويمكن أن ينتهي إلى الكفر. ومن الأسماء ما يصدق على المخلوق لكن إطلاقه على الخالق أشهر، مثل القدوس، مثل القيوم. تجد هذا مثل هذين الاسمين لا يكاد يطلقان إلا عليه سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ في هذا الباب حديث أبي شريح وكان يكنى أبا الحكم، فسأله النبي عن ذلك وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كأنه يعني فيه شيء من الإنكار عليه. فذكر له السبب إنه كني بذلك لأن قومه إذا اختلفوا أتوه فحكم بينهم فرضي الفريقان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، لأن هذا فيه صلح، والله تعالى يقول الصلح خير وأمر بالإصلاح، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم قال له ما لك من الولد، فذكر له شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. وهذا مما يستدل به على مشروعية التكني باسم الابن الأكبر. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فأبو شريح هو الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يتكنى باسم ابنه الأكبر ويدع أبا الحكم. فلما كان الحكم اسم من أسماء الله كما في هذا الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كان التسمي بالحكم أو بأبي الحكم يعني فيه شيء من المشابهة. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو الأفضل في الكنية، ولما ذكر أنه سمي بذلك لكونه يقوم بالإصلاح بين المختلفين قال بأحسن هذا شيء محبب إلى الرسول وهو محبوب في الشرع الإصلاح بين الناس، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومع ذلك فالذي يظهر إن الحكم لا يمتنع التسمي به، فإن الرسول يعني لم ينكر عليه، إنما غير اسمه وقال إن الله هو الحكم، هذا ما يدل على تحريم التسمي أو التكني سمي بالحكم أو التكني بأبي الحكم. فقد قال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقد كان بعض الصحابة اسمه الحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمه، وكثير من هذه الأسماء لا يراد لها أنها تكون معاني، الحكم اسم، لكن هل كان حاكما وهل كان قاضيا من يسمى الحكم؟ اقرأ المسائل. نعم هو ما يضره، لكن نقول للناس لا ما يصلح تقولوا لقاضي القضاة. نعم
في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
النهي مستفاد من الذم، إن أخنع اسم، إن أغيظ رجل وأخبثه، فالذم والوعيد يدلان على النهي. نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان،
أن ما كان بمعناه فهو مثله ينهى عنه ولا يتسمى به، كما قال سفيان مثل شاهان شاه أي ملك الملوك. نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب يقصد معناه.
مع أن القلب لا يقصد. عندك إيش؟
صافة عندي صلى الله.
إيش عندك؟
لم
عندي بأن القلب
لم نعم
صلى الله عليه.
لم يقصد معناه. يقول التفطن للتغليظ في ذلك، يعني في التسمية بهذا الاسم تغليظ، إذ جاء في الوعيد، مع أن الذي تسمى بهذا الاسم لم يقصد معناه أي حقيقته، يعرف إنه اسم بغير مسمى، من تسمى ملك الأملاك يعرف إنها مجرد توقيت وتبديل وتعظيم لا حقيقة لها في الواقع. نعم.
الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه